الجامعة الافتراضية السورية، كتاب القانون التجاري 3 لمؤلفه الدكتور الياس حداد. الوحدة التعليمية الخامسة بعنوان قبول سند السحب، يغطي هذا التسجيل من الصفحة 128 إلى الصفحة 135. تقدمت مبادرة ضوء بصوت مرح عجيب. الدرس الثاني، إجراءات تقديم سند السحب للقبول. لكي يوشح السند بالقبول يقتضي الأمر منا معرفة الشخص ذي الصلاحية بتقديمه للقبول وذي الصلاحية بقبوله والمكان والزمان اللذين يجب أن يحصل فيهما القبول. أولاً، من له حق طلب القبول؟ نصت المادة 254 قاف ت على أنه يجوز لحامل سند السحب أو لأي حائز له حتى ميعاد استحقاقه أن يقدمه للمسحوب عليه في موطنه لقبوله. يتضح من هذا النص بأن الأصل هو أن حامل السند أو وكيله هو الذي يطالب بقبوله، لكن هذا الحق غير محصور بالحامل أو نائبه، فقد يحصل الساحب نفسه وقبل زج السند في التداول على قبول المسحوب عليه له، لكي يسهل عليه خصمه أو تداوله، كما أنه يجوز لكل من يحوز السند ولو لم يكن حامله الشرعي أن يقدمه للمسحوب عليه لقبوله، وليس على الأخير أن يتحرى مصدر هذه الحيازة ولا أن يطلب من المتقدم إثبات مشروعية حيازته للسند، ذلك لأن المسحوب عليه عندما يقبل السند فهو لا يلتزم بالأداء حيال من قدمه إليه بالقبول، بل يكون التزامه إزاء من سيقدمه إليه عند حلول تاريخ استحقاقه.
عندئذ يتوجب عليه أن يتثبت من أن المتقدم هو الحائز الشرعي للسند،
أي هو من وصل إليه السند بسلسلة غير منقطعة من التظهيرات، فالحصول على القبول إذن مطلوب لذاته بصرف النظر عمن يطلبه، لأنه عمل نافع لصاحب الحق في السند الذي يتغير بتعدد مرات تداول السند. ولذلك يقول بعضهم إن القبول قد شرع لسند السحب لا لشخص مبرزه. والغالب في العمل أن يقوم المصرف الذي يتعامل معه الحامل أو أحد مستخدمي الأخير بتقديم السند للمسحوب عليه لقبوله دون الحاجة لتزويد أي منهم بوكالة خاصة لهذه الغاية.
ثانياً، لمن يقدم سند السحب للقبول وأين؟ يقدم سند السحب بطبيعة الحال إلى المسحوب عليه لقبوله، والمحل الذي يقدم فيه السند للقبول هو موطن المسحوب عليه أي مقره، أي المكان الذي يوجد فيه محله التجاري حتى يتمكن من مراجعة دفاتره وقيوده ويتأكد من مديونيته للساحب. أما إذا لم يوجد للمسحوب عليه محل تجاري فيقدم السند إليه لقبوله في محل سكناه، وفي حال عرض السند على المسحوب عليه في غير هذين المكانين فلا يعتبر هذا التقديم قانونيا ولو رفض المذكور القبول في هذه الحالة، فإن الرفض لا يعطي الحق للحامل بتنظيم احتجاج لعدم القبول بغرض الرجوع على الموقعين السابقين. وإذا كانت السفتجة موطنة أي تضمنت شرط الدفع في محل ممتاز فإن طلب القبول يظل واجبا مع ذلك في موطن المسحوب عليه، لأن ليس للموطن لديه السفتجة مهمة القبول بل مهمة الوفاء في ميعاد الاستحقاق. كذلك لا يفترض في المسحوب عليه أن يتواجد باستمرار في موطن الشخص المكلف بالدفع منذ إنشاء السفتجة حتى وفائها، كي ينتظر تقديم السفتجة للقبول هناك ويقبلها، ثم إذا كان الساحب أو أحد المظهرين أو الضامنين قد عين في السند مسحوبا عليه احتياطيا
أي مفوضاً، وجب على الحامل إذا امتنع المسحوب عليه الأصلي عن القبول تقديم السند لهذا المفوض للقبول قبل أن يمارس حقه في الرجوع على وضع هذا الشرط، وعلى الموقعين اللاحقين له، أي المادة 2 على 323 قاف ت. وفي حال وفاة المسحوب عليه يمكن أن تقدم السفتجة لقبولها إلى وارثه باعتباره خلفا عاما، شريطة أن يذكر صفته هذه عند توقيعه بالقبول. ثالثا، متى يطلب القبول؟ أجازت المادة 274 قاف ت لحامل السند أو لأي حائز له حتى ميعاد استحقاقه أن يقدمه للمسحوب عليه لقبوله، وعلى هذا يمكن تقديم السند للقبول في أي وقت منذ إنشائه وحتى اليوم الذي يسبق تاريخ استحقاقه. أما القبول المعطى قبل إنشاء السند أو بعد تاريخ استحقاقه فلا يعتد به من ناحية الصرفية، ويحمل القبول الحاصل قبل تحرير السند مجرد وعد بقبول الالتزام الصرفي المستقبلي، بحيث يكون للساحب مطالبة المسحوب عليه بالعطل والضرر الذي لحق به إذا ما أخل الأخير بهذا الوعد. ثم إذا حل يوم الاستحقاق ولم تكن السفتجة قد عرضت للقبول قبل ذلك، فإن مصلحة الحامل أن يطالب المسحوب عليه عندئذ بتأدية قيمتها لا بمجرد قبولها. وإن امتنع المسحوب عليه عن الوفاء وجب على الحامل تنظيم الاحتجاج لعدم الوفاء للحفاظ على حقه بالرجوع على الملتزمين بالسند. وإذا كان الأصل أن للحامل أن يختار الوقت الذي يقدم فيه السفتجة للقبول ما بين تاريخ إنشائها وتاريخ استحقاقها، فإن القانون قد أجاز للساحب أو لأحد المظهرين تقييد حرية الحامل في هذا الشأن بأن يشترط كما سبق ذكره تقديم السفتجة للقبول خلال فترة معينة أو عدم تقديمها للقبول قبل تاريخ معين 275 قاف ت، كما أن السفاتج التي تستحق الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع عليها يجب أن تقدم للقبول خلال مدة سنة من تحريرها، وللساحب مد هذه المدة أو تقصيرها. أما المظهرين فلهم تقصيرها دون إطالتها، أي المادة 276 قاف ت. ومنطق الحكم الأخير أن تقصير المدة هو في مصلحة الساحب والملتزمين السابقين، إذ تبرأ زممهم من الالتزام الصرفي بمدة أقصر، ولذا كان بإمكان المظهرين فعل ذلك. أما إطالة المدة المذكورة فينشأ عنها إرهاق مركز الساحب والموقعين السابقين بإطالة مدة التزامهم، ولذا حظر على المظهرين ممارسة هذا الخيار الذي أعطي للساحب هذا، وقد منحت المادة 277 قاف ت المسحوب عليه حق بطلب إعادة تقديم السفتجة له للقبول في اليوم التالي من يوم التقديم الأول كي يتمكن من مراجعة أوراقه ودفاتره والتحقق من مديونيته للساحب أو استلامه مقابل الوفاء منه، وليس للحامل أن يرفض له هذا الطلب ويعتبر المسحوب عليه وكأنه امتنع عن قبول السفتجة، وإلا أمكن الاحتجاج عليه بذلك من جميع الموقعين إذا ما أراد الرجوع عليهم. ولكن يشترط لمواجهة الحامل بهذا الدفع أن يكون المسحوب عليه قد ثبت على ورقة الاحتجاج أنه كان قد طلب من الحامل تقديم السفتجة إليه مرة ثانية في اليوم التالي كي يقبلها ورفض له تلبية هذا الطلب. لكن إذا كان القانون قد ألزم الحامل بعرض السفتجة مرة ثانية على المسحوب عليه لقبولها، فإنه لم يلزمه على إيداعها لدى المذكور، وتركها معه إلى اليوم التالي، أي المادة 3/277 قاف ت، لأن ذلك قد يعرضه لخطر ضياع هذا السند الذي هو دليل إثبات الالتزام الصرفي، أو قد يفوت عليه فرصة خصمه أو رهنه في ذلك اليوم لأنه قابل للتداول في أي وقت. وقد تمنع بعض الظروف القاهرة حامل السفتجة من عرضه للقبول في الموعد المحدد، كما في حال نشوب حرب أو ثورة أو فيضان أو أي كارثة طبيعية، ففي مثل هذه الحالات تمدد المواعيد حتى انتهاء القوة القاهرة. وبزوال القوة القاهرة المذكورة يجب على الحامل عرض السفتجة للقبول دون إبطاء وعمل الاحتجاج عند الاقتضاء، أي المادة 4/314 قاف ت.
انتهى الدرس الثاني. الدرس الثالث، شروط القبول. تقسم شروط القبول إلى قسمين، شروط موضوعية وشروط شكلية. أولا الشروط الموضوعية. ألف، الأهلية وصلاحية التوقيع. التوقيع على سند السحب بالقبول تصرف قانوني ينشئ في ذمة المسحوب عليه التزاما صرفيا بدفع مبلغ معين من النقود في تاريخ الاستحقاق، وليكون هذا الالتزام صحيحا لابد من أن تتوفر فيه الشروط اللازمة لنشوء الالتزامات عامة، وهي الأهلية والرضا والمحل والسبب. وقد تكلمنا عن هذه الشروط أثناء بحثنا لشروط إنشاء سند السحب، فيمكن الرجوع إليها. وقد يحصل القبول من غير المسحوب عليه، ففي هذه الحالة يجب على الحامل التأكد من صفة القابل كوكيل نظامي عن المسحوب عليه، ومن أن له صلاحية قبول السفاتج نيابة عنه. أما بالنسبة لالتزام المسحوب عليه نتيجة توقيع الوكيل، فإن كل ما ذكرناه بالنسبة لسحب السفتجة نيابة عن الساحب ينطبق هنا. كذلك يجوز للممثل القانوني للشخص الاعتباري أن يوقع بالقبول السفاتج التي تسحب على هذا الشخص، فلمدير الشركة أن يقبل السفاتج المسحوبة عليها ضمن الصلاحيات الممنوحة له في نظامها الأساسي شريطة أن يسبق توقيعه بالقبول وضع خاتم الشركة، ويتمتع أيضا بهذه السلطة مصفي الشركة إذا كان قبول السفاتج المسحوبة عليها ضروريا لإكمال العمليات التي باشرتها قبل انحلالها. ب. القبول الجزئي. الأصل أن يشمل القبول كامل مبلغ السفتجة، لكن المشرع رغبة منه في زيادة ضمان السفتجة وتخفيف العبء عن الملتزمين الآخرين بها أجاز للمسحوب عليه أن يقبل جزءا من مبلغها، أي المادة 279 قاف ت، وهذا ما يسمى بالقبول الجزئي. والحامل إن كان لا يستطيع رفض القبول الجزئي الذي أقره القانون فهو لن يضار منه، إذ يعتبر أنه دائن صرفي للمسحوب عليه في حدود المبلغ الذي كان قد قبله. أما بالنسبة للجزء المتبقي غير المقبول فللحامل حفاظا على حقه قبل الضامنين أن ينظم احتجاجا بعدم قبول ذلك الجزء ويرجع به عليهم قبل ميعاد الاستحقاق، فيستوفي الجزء المقبول من المسحوب عليه ويطالب الضامنين بالمبلغ المتبقي. يلاحظ هنا اختلاف القبول الجزئي عن التظهير الجزئي، ففي حين أقر القانون صحة الأول اعتبر الثاني باطلا.
جيم خلو القبول من الشروط والتعديلات. نصت المادة 279 قاف ت على أنه 1- لا يجوز أن يعلق القبول على الشرط. 2- ولكن يجوز للمسحوب عليه أن يقصر القبول على جزء من مبلغ السند. 3- وإذا انطوت صيغة القبول على تعديل آخر في بيان من بيانات السند عد هذا التعديل رفضا له. 4- ومع ذلك يظل القابل ملزما بما تضمنته صيغة القبول، وعلى هذا يجب لصحة القبول أن يكون بسيطا وغير معلق على شرط. لا فرق في ذلك في أن يكون الشرط واقفا كأن يعلق المسحوب عليه القبول على بيع البضائع المودعة عنده للساحب، أو وصول مقابل الوفاء من الساحب إليه، أو أن يكون الشرط فاسخا كأن يقبل المسحوب عليه السفتجة شريطة عدم فسخ عقد البيع الذي يربطه بالساحب. فاقتران القبول بشرط واقف أو فاسخ يضعف الثقة في السفتجة ويعطل تداولها وأداء وظيفتها الاقتصادية كوسيلة ائتمان ووفاء لارتباط الالتزام المسحوب عليه بواقعة مستقبلية غير محققة الوقوع. الأمر الذي لا يشكل ضمانة جدية يمكن أن يعتمد عليها الحامل. وكذلك لا يجوز للمسحوب عليه أن يعدل من بيانات السفتجة حين قبولها كأن يغير تاريخ الاستحقاق فيجعله مثلاً 25/12/2008 بدلاً مما كان عليه وهو 1/12/2008، أو أن يشترط وفاء السفتجة على أقساط أو غير ذلك. مع ذلك للمسحوب عليه أن يقرن قبوله ببعض التحفظات التي تستهدف المحافظة على حقوقه حيال الساحب دون أن تمس المضمون الأصلي للسفتجة، كأن يذكر مقبول على المكشوف، أي أنه قبل السفتجة دون أن يتلقى مقابل الوفاء من الساحب. فهذا التحفظ إن كان يهدف إلى إهدار القرينة القائلة بأن القبول دليل على وجود مقابل الوفاء فإنه لا يؤثر إطلاقا على التزام المسحوب عليه التزاما صرفيا مباشرا تجاه حامل السفتجة، حيث إن هذا الالتزام لا يتوقف على وجود مقابل الوفاء أو انتقائه. كذلك يجوز للمسحوب عليه عند قبوله السفتجة أن يضيف أو يعدل محل الدفع المختار، أي المادة 280 قاف ت، لأن القصد من تعيين محل الدفع المختار هو مصلحة المسحوب عليه نفسه لا غيره. دال عدم الرجوع في القبول وشطبه. نصت المادة 282 قاف ت على ما يلي: 1- إذا شطب المسحوب عليه قبوله المدون على سند السحب قبل رده عد ذلك رفضا للقبول. 2- ويعتبر الشطب واقعا قبل إعادة السند ما لم يقم الدليل على العكس. 3- على أنه إذا كان المسحوب عليه قد أبلغ الحامل أو أي موقع آخر بقبوله كتابة أصبح ملتزما قبلهم بما تضمنته صيغة قبوله. الأصل أن المسحوب عليه منذ أن يوشح سند السحب بتوقيعه بالقبول يصبح التزامه بالقبول نهائيا ولا يجوز الرجوع عنه، ولو ظهر له فيما بعد أنه ليس مدينا للساحب بمبلغ السند، ويعبر عن هذا الحكم بأن القبول بات وقطعي. وهذه الصفة القطعية للقبول ولكل التزام صرفي آخر تفرضه طبيعة السند التجاري المعد للتداول، إذ لا يتحقق الأمان والاطمئنان لحامل هذا السند إذا جاز للمسحوب عليه أو لأي ملتزم صرفي آخر الرجوع عن تعهده. لكن القانون أجاز كما هو واضح في النص المذكور أعلاه للمسحوب عليه أن يعدل عن قبوله بشطبه أو إلغائه في
في حال توافر الشرطين التاليين: 1- أن يقع شطب القبول قبل إعادة السند إلى حامله أو محرزه الذي تقدم بطلب القبول،
ويعمد المسحوب عليه إعادة إلى العدول عن قبوله فيما إذا تحقق له من مراجعة دفاتره وقيوده أن قبوله كان عن غلط وقع فيه، فهو ليس مدينا حقا للساحب كما تصور للوهلة الأولى، وأنه لا يريد أن يقبل السند على المكشوف. ولقد أقام القانون قرينة مفادها أن الشطب الوارد على القبول يعتبر حاصلا قبل إعادة السند ما لم يقم الدليل على عكس ذلك، ويقع عبء إثبات العكس على من يدعي هذا العكس. أما إذا أعاد المسحوب عليه السند إلى الحامل موشحا بالقبول فإن هذا القبول يعد قطعيا ولا يحق له الرجوع عنه بعد ذلك، وتتشدد المحاكم كثيرا في تطبيق هذه القاعدة. 2- ألا يكون المسحوب عليه قد أخطر الحامل أو أي موقع آخر بقبوله كتابة، وإلا أصبح ملتزما نحوهم بما تضمنته صيغة قبوله. وعلى هذا فإعلان المسحوب عليه للحامل أو لأي موقع آخر قبوله للسفتجة شفهيا لا يحول دون عدوله عن تعهده هذا، كما لا يعتبر قبول المسحوب عليه قطعيا سوى إذاء من أعلمهم بذلك خطيا وفي حدود ما تضمنته صيغة القبول دون صيغة الإخطار. أما الملتزمون الآخرون الذين لم يخطروا بالقبول فليس لهم أي حق مباشر حيال المسحوب عليه الذي يعتبر ممتنعا عن القبول بالنسبة إليهم، وإذا كان الحامل لم يخطر مثلهم فبإمكانه تنظيم الاحتجاج لعدم القبول وممارسة حقه بالرجوع. 2- الشروط الشكلية. لقد أشارت المادة 278 قاف ت إلى الشروط الشكلية للقبول بقولها: 1- يكتب القبول على سند السحب ذاته ويعبر عنه بعبارة مقبول أو بأي عبارة أخرى مماثلة وتذيل بتوقيع المسحوب عليه. 2- ويعد قبولا مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر السند. 3- وإذا كان السند مستحق الأداء بعد مضي مدة من الاطلاع أو كان واجب التقديم للقبول في مدة معلومة بناء على شرط خاص، وجب تأريخ القبول في اليوم الذي وقع فيه إلا إذا أوجب الحامل تأريخه في يوم تقديم السند. 4- فإن خلا سند السحب من التاريخ جاز للحامل حفظا لحقوقه في الرجوع على المظهرين أو على الساحب إثبات هذا الخلو بواسطة احتجاج يقدم في وقت يكون تقديمه فيه مجديا. يؤخذ من هذا النص أنه يجب أن تتوافر في القبول الشروط الشكلية التالية: 1- يجب أن يكون القبول ثابتا بالكتابة كما هو الحكم في سائر الالتزامات الصرفية الناشئة عن إصدار السند التجاري أو تظهيره أو ضمانه. أما القبول الشفهي فإنه لا يشكل التزاما صرفيا لكنه لا يخلو من أي آثر قانوني، فهو يعتبر بمثابة وعد بالقبول يترتب على الإخلال بتنفيذه إلزام المسحوب عليه الذي صدر عنه بالتعويض على الشخص الذي حصل تعهد لمصلحته. ولما كان القبول شفهي لا يعتد به صرفيا فإن للحامل أن يعتبره بمثابة رفض للقبول ويمارس حقه بالرجوع على الساحب والمظهرين بعد تنظيم الاحتجاج لعدم القبول وفق الأصول. 2- يجب أن تتضمن صيغة القبول عبارة مقبول أو أي عبارة أخرى تدل على معناه بحيث تكشف عن إرادة المسحوب عليه بالالتزام في وفاء السند التزاما صرفيا في ميعاد استحقاقه. ومن العبارات المستعملة في هذا الصدد: قبلت أو سأدفع أو صالح للقبول
هذا، ويجب أن تذيل العبارة المستعملة بتوقيع المسحوب عليه أو بختمه أو ببصمة إصبعه، وإلا لا تكون للقبول أي قيمة صرفية. هذا ويعتبر قبولاً مجرد توقيع المسحوب عليه على صدر السفتجة ولو لم يكن مقترناً بأي بيان. أما التوقيع الموجود على ظهر السفتجة فينصرف إلى معنى التظهير على بياض كما أسلفنا. 3- يجب أن يرد القبول على ذات السند لا في ورقة مستقلة عنه، تطبيقاً لمبدأ الكفاية الذاتية الذي يتطلب أن تكون بيانات السند كافية بذاتها لتحديد الالتزام الصرفي دون اللجوء إلى مستندات أو ظروف خارجة عنه. أما القبول الوارد في صك مستقل فإنه يلزم المسحوب عليه بالوفاء كأي تعهد صادر عنه دون أن يكتسب صفة الالتزام الصرفي وأحكامه. 4- يجب أن يؤرخ القبول في حالتين: ألف إذا كان السند يستحق الدفع بعد مدة من الاطلاع عليه، وذلك بهدف تحديد تاريخ استحقاق هذا السند. ب- إذا كان السند تضمن شرط تقديمه للقبول في تاريخ معين أو خلال فترة معينة، وذلك من أجل تأكد من تنفيذ الشرط الذي اشتمل عليه. وفي هاتين الحالتين يؤرخ القبول في اليوم الذي وقع فيه، كما يجوز للحامل طلب تأريخه بيوم التقديم الأول إذا كان قد طلب منه المسحوب عليه عرض السند عليه مرة ثانية في اليوم التالي كما سبق ورأينا. وفي حال خلو القبول من هذه الأسناد من التاريخ لامتناع المسحوب عليه عن ذكره أو لسهوه عن ذلك، فإن على الحامل حفاظا على حقه في الرجوع على المظهرين والساحب إثبات هذا الخلو باحتجاج خاص ينظم ضمن المهلة القانونية يطلق عليه احتجاج عدم ذكر تاريخ القبول. نشير أخيرا إلى أن خلو القبول من التاريخ في غير الحالتين السابقتين لا يؤثر على صحة هذا القبول، وينتج جميع آثاره التي سنتكلم عنها في بحثنا التالي. انتهى الدرس الثالث.